بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن البحث في مسلك الاقتضاء، وهو القائل بأن منجزية العلم الإجمالي على نحو الاقتضاء في مقامات: المقام الأول في الشواهد على هذا المسلك، وسبق الكلام في الشاهد الأول ومناقشته. الشاهد الثاني على مسلك الاقتضاء أنه لو قام منجز، شنو الصوت هذا؟ أنه لو قام منجز في أطراف العلم الإجمالي جرى الأصل الترخيصي في الطرف الآخر بلا معارض. مثلا إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين ثم قام خبر ثقاه على نجاسة الأيمان منهما، فإنه تجري أصالة الطهارة في الإناء الأيسر بلا معارضين، وينحل العلم الإجمالي حكمان. فجريان الأصل في الطرف الثاني شاهد على أن منجزية العلم الإجمالي على نحو الاقتضاء، لا العلية التامة، وإلا لو كان العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية لما جرى الأصل الترخيصي في أحد طرفيه وإن قام منجز في الطرف الآخر. ولكن العراقي قدس سره أجاب عن هذا الشاهد فقال: إنما يكون العلم الإجمالي منجزاً إذا كان منجزاً على كل تقدير، لا على تقدير دون تقدير. وهنا العلم الإجمالي ليس منجزا على كل تقدير، لأنه إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الماءين فهذا العلم الإجمالي إن كان متعلقه النجاسة في الطرف الأيسر الذي لم يقم منجز شنو فيه على النجاسة، فسوف يكون العلم الإجمالي منجزا. أما لو كان المعلوم بالإجمال في الطرف الأيمن فلن يكون العلم الإجمالي منجزا له، لأنه متنجز بمنجز آخر، وهو خبر الثقة. والمتنجز لا يتنجز، فإن تنجيز المتنجز من قبيل تحصيل الحاصل وهو محال. فالعلم الإجمالي هنا ليس منجز، لأنه منجز لكن منجزيته على نحو الاقتضاء كما تقولون. فهذا الشاهد الذي سقتموه يا معشر العصابة القائل بالاقتضاء لا يصلح شاهدا على الاقتضاء. إما لأن المورد أصلا لا يكون العلم الإجمالي في شنو منجزا من الأصل، وإنما نقول بأن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية بعد الفراغ عن أصل المنجزية، بينما العلم الإجمالي في المقام ليس منجزا من الأصل، إذ يعتبر في منجزيته، قلوا ياي، أن يكون منجزا لمعلومه على كل تقدير، وهذا ليس منجزا لمعلومه على كل تقدير، إنما ينجز معلومه لو كانت النجاسة في الطرف الأيسر، وإلا لو كانت في الطرف الأيمن الذي قام فيه خبر الثقة على النجاسة، فليس العلم الإجمالي شنو منجزا لمعلوم. فنكتة العراقي قدس سره تنتهي على كلمة واحدة، أن المتنجز شنو لا يتنجز. فهل هذه كلمة صحيحة؟ فإذا قلنا بأن المتنجز شنو يتنجز، فكبيا لأن معنى تعدد المنجز ليس معنى تعدد التنجز، وإنما معنى تعدد المنجز تعدد سبب المنجزية، لا مانع أن تكون منجزية مستندة شنو لأسباب عديدة. فلو فرضنا أن هذا الإناء يجري فيه استصحاب النجاسة فهو منجز لنجاسته، وهذا الإناء قام فيه خبر ثقة على نجاسته، وهذا الإناء أخبر ذو اليد بنجاسته وخبر ذو اليد حجة ولو لم يكن ثقة، وهذا الإناء صار طرفا للعلم الإجمالي، أي مانع من أن تجتمع أسباب عديدة للمنجزة؟ فهذا من باب تعدد أسباب المنجزية، لأن التنجز يتعدد كي يقال بأنه غير معقول. فأي مانع لو كان في أحد طرفي العلم الإجمالي استصحاب النجاسة أو قام خبر ثقة على نجاسته، فهذا الطرف يتنجز بشنو؟ بسببين، بالعلم الإجمالي وبالاستصحاب، أو بالعلم الإجمالي وبخبر الثقة، والطرف الثاني يتنجز بسبب واحد ألا وهو العلم الإجمالي. فإذا قلتم بمعقولية تعدد سبب المنجزية، وإن لم يتعدد تعدد سبب المنجزية لا تعدد التنجز، فحينئذ العلم الإجمالي منجز في المقام. ومع ذلك يجري أصل الترخيصي شنو؟ في الطرف الآخر بلا معارض، ويكون موجبا للانحلال الحكمي للعلم الإجمالي، فيكون شاهدا على القول شنو؟ بالاقتضاء، أي أن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية وليس ألا تلك. لا مانع في الأمور التكوينية والواقعية لا يعقل، وأما الحكم العقلي فقد يستند لأسباب عديدة، لا مانع من ذلك، بأن يقال المعصية قبيحة عقلا لأنها زج للنفس في الضرر المحتمل وهو قبيح، والمعصية قبيحة عقلا لأنها تجاوز لحق الطاعة وهو ظلم، والمعصية قبيحة عقلا من باب أنها هتك وخروج عن أدب العبودية للمولى، فالعقل يحكم بالقبح من عدة أسباب. ليش؟ القبح العقلي، القبح العقلي، القبح العقلي لا يتعدد، هذا عمل قبيح عقلا، إنما من أسباب متعددة. الحكم العقلي بالمنجزية أيضا قد يستند لأسباب متعددة، بمعنى يقول العقل أنا أرى هذا الإناء، أنا أرى نجاسة هذا الإناء متنجزة، لما؟ بسبب العلم الإجمالي وبسبب شنو؟ التنجز لا يتنجز، هذا تحصيل حاصل، أما استناد المنجزية لأسباب متعددة فليس تحصيل الحاصل، لأن هذه الأسباب إن تفرقت كان كل سبب مستقلا في التأثير، وإن اجتمعت كان المجموع منها علة واحدة. شنو المشكلة؟ ما هذا اللي قاعدين نقوله يا عراق. فإذا ما تم كلام العراقي أنه إذا وجد منجز لا يتنجز العلم الإجمالي، لما؟ فالقل المنجز جزء علة حل الإشكال، صح لو لا؟ إذن بالنتيجة ما تم كلام العراقي. العراقي يقول بمجرد وجود منجز في احد طرفي العلم الاجمالي، العلم الاجمالي شنو؟ غير منجز. هو يقول يا عراقي هذان جزء علة واحد،
بالي ولكن سيد المنتقى قدس سره أفاد بأن كما أن للقول بالاقتضاء شواهد، للقول بالعلم شواهد، ومن أوضح شواهد مسلك العلية هو ما لو خرج أحد طرفي العلم الإجمالي بعد تنجز العلم الإجمالي، خرج أحد طرفيه عن الطرفية، إما قولوا ياي بتلف أو بتطهير أو بالخروج عن محل الابتلاء أو بالامتثال بأي معنى. فمثلا إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين وبعد تنجز العلم الإجمالي قام شنو؟ وأتلف أحد الكأسين، أو قام بتطهيره، أو وهبه لجلالة رئيس الدولة، أو ما أشبه ذلك، فخرج عن محل شنو؟ ابتلاء. فإن قلنا بالاقتضاء، فسوف يحل لنا
شرب الكأس الثاني.
لما؟ لأنه تجري فيه أصالة الطهارة لا معارض، إذ لا معنى لجريانها في الطرف الذي تلفه أو خرج عن محل الابتلاء أو طهر إلى آخره. فإذا جرت أصالة الطهارة في الكأس الباقي بلا معارض شنو؟ ولكن هذا مستنكر فقهيا، وتقولون كيف بعد فرض أن العلم الإجمالي تنجز العلم الإجمالي، فبمجرد أن أقوم بعملية لأحد الطرفين أرفع هذا العلم الإجمالي عن المنجزية؟ وهل منجزية العلم الإجمالي باختيارنا؟ فنقول هذا العلم الإجمالي منجز ما لم نعزم على التصرف في أحد الكأسين. فإذا عزمنا على التصرف في بإتلاف أو تطهير خرج العلم الإجمالي عن المنجزية، فدارت منجزيته مدار شنو؟ خيارنا. فإن هذا مستنكر ومستقبح فقهيا، مما يؤكد مسلك العلية، وهو لأن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية، لذلك لا يكفي جريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض في استباحة ذاك الطرف وجواز شربه. ولكن هذا الشاهد غير شاهد، والوجه في ذلك أن القائلين بالاقتضاء يرون أن منجزية العلم الإجمالي فرع شنو؟ تعارض الأصول. فإذا تعارضت الأصول، مو أصول الدين، أصول الدين لا تتعارض، فإذا تعارضت الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي صار العلم الإجمالي شنو؟ منجزا بالفعل. وما هو الميزان في التعارض؟ هذه هي النقطة. شنو هذا؟ هذا قاعد يشتغل، لازم التفكيك بين المتلازمين، وهذا من أوضح الشواهد على التفكيك بين المتلازمين. سيد الخوي كان يدرس البحث النحوي، طفى الكهرباء، قام يدقق على الميكروفون ما يشتغل، دار إلى الشيخ المسؤول عن الميكروفون أغاي كاظم، قال له أغاي كاظم هذا ما يشتغل، قال لي من كهرباء طفى، قال خل ماكو ملازمة. فإذا هذا من الشواهد على عدم الملازمة. فالآن إحنا بعد ما يقرب 25 سنة فهمنا عدم الملازمة بين هذا وهذا. إذن بالنتيجة نقول بأن الضابط في المعارضة بين الأصول ليس هو اجتماعها في مرحلة الفعلية، وإنما الضابط في المعارضة أداء جريان الأصول إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فمتى أدى جريان الأصول إلى الترخيص في المخالفة القطعية ولو بلحاظ زمن معين؟ استقرت المعارضة، تنجز العلم الإجماعي، ونجي نطبق على المقام فنقول إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين قبل أن، قولوا ياي، قبل أن يتلف أحدهما أو يطهر أحدهما، لو جرى الأصل في هذا الكأس الذي هو عزم على إتلافه، لو جرت أصالة الطهارة في هذا الكأس الذي عزم على إتلافه مع أصالة الطهارة في الكأس الذي عزم على شربه بعد ذلك، لا لازم شنو؟ لا يلزم من جريان الأصلين الترخيص شنو؟ في المخالفة القطعية، لأن لازم جريان الأصلين معا أنه شنو؟ أن لا تبالي بعلمك بالنجاسة، روح هذا طاهر ذاك طاهر، روح. فإن لازم جريان الأصلين في هذه الفترة في هذه اللحظة وشنو؟ الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية قبيح، فلا يمكن أن يجري الأصلان معا، وهذا هو معنى تعارض الأصول. فإذا قمنا وألغينا طرفية هذا الكأس للعلم الإجمالي وكسرناه أو طهرناه، فهل التعارض الذي كان بين الأصلين يموت ويولد الأصل من جديد في الطرف الآخر بلا معارض ليحل شرب الكأس؟ لا، لمن؟ لأن جريان الأصل في الطرف الآخر الباقي وهو الكأس الباقي، لأن جريان الأصل في الطرف الآخر الباقي معارض بجريان الأصل في الطرف الذي أتلف حالة عدم إتلافه، ولا معنى لأن يقال إنه لا يوجد أصل في الطرف الآخر بالفعل، إذ ليس المناط في التعارض فعلية الأصول، إنما المناط في التعارض أن لو أباح الشارع جريان الأصلين معا ولو كان أحدهما بلحاظ زمن والآخر بلحاظ تمام الأزمنة للزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا المحذور وارد. فيقال أيها الشارع هل ترخص في جريان الأصلين معا أحدهما بلحاظ ما قبل الإتلاف والثاني بلحاظ جميع الأزمنة؟ فيقول لو رخصت في جريانهما معا ولو كان أحدهما بلحاظ زمن والآخر بلحاظ تمام الأزمنة لكان نفس هذا الترخيص مني قبيحا، لأنه إلغاء لقيمة شنو؟ العلم الإجمالي بالنجاسة. فلا عيسى المحذور يا مولانا ومقتدانا دائرا مدار فعلية الأصول، إنما المحذور ما يدور مدار قبح الترخيص. فإن قلت وأظنك في رأسك هالكلام،
لو أتلف أحد الكأسين وذبه في القمامة وأجرى أصالة الطهارة، يا سيدنا في الإناء الآخر
وشربه لم يرتكب مخالفة قطعية، إذ ما زالت مخالفة احتمالية، إذ لعل النجس هو ما أتلفه،
فلم يلزم قولوا ياي، فلم يلزم من جريان الأصول في الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية، والمحذور إنما هو في أن يستلزم جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية، ولم يحصل ذلك لأن ما حصل مخالفة احتمالية لا قطعية.
قلت
ليس المحذور في المخالفة القطعية، المحذور في الترخيص فيها، وقعت أم لم تقع، أمكن وقوعها أم لم يمكن، القبيح هو الترخيص في المخالفة القطعية، فإن ترخيص الشارع في المخالفة القطعية عدم مبالاة من بالنجاسة المعلومة. مثلا لو كان العلم الإجمالي دائرا بين الضدين اللذين لا يتصور فيهما مخالفة قطعية، بأن علم بأنه إما أن يحرم عليه الآن في هذه الدقيقة، إما أن يحرم عليه في هذه الدقيقة الجلوس في هذا المكان أو الجلوس في تلك الغرفة، فأنا أعلم إجمالا بحرمة شنو؟ بحرمة الجلوس الآن في إحدى المكانين، إما هنا أو في تلك الغرفة، فهل يمكنني المخالفة القطعية هنا؟ بأن أجلس في كلا المكانين في هذا الآن مخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال، هل يمكن؟
بأن الجلوس في هذا المكان مع الجلوس في ذلك المكان في آن واحد ضدان لا يجتمعان،
فأنا غير قادر على المخالفة
القطعية. ومع ذلك لو قال لي الشافعي إذا علمت إجمالا بحرمة الجلوس في أحد المكانين في هذا الآن
اجري البراءة عن حرمة الجلوس في هذا المكان، والبراءة عن حرمة الجلوس في ذلك المكان، وعلى كيفك اختر واحد وجلس فيه،
فعن ذلك قبيحا.
فإن هذا الترخيص بأن يقول الشارع أجري البراءة يا عبدي أجري البراءة في كلا الطرفين، فإن هذا الترخيص قبيح من الشارع وإن لم يؤدي إلى المخالفة القطعية، فإن السر في قبحه أنه عدم مبالاة من الشارع بحكمه، فإنه الشارع حكما معلوما في البين، فالترخيص في ارتكاب أطرافه
مصادم للحكم المعلوم بالإجمال في البين. فالنتيجة حدوثا وبقاء، فالنتيجة
أنه ب
بما أنه لا يمكن ترخيص الشارع في جريان أصالة الطهارة في الكأسين معا، كأس الأول قبل التنبيه، كأس الثاني بتمام الأزمنة، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، وإن لم تقع هذه المخالفة القطعية والترخيص قبيح، فدليل الأصل من قاعه ما شمل هذا المورد، وهو مورد العلم الإجمالي، لأن شموله لهذا المورد بكلا طرفي شنو؟ قبيح. ولذلك ذكر المحقق النائلي أن ما مات لا يعود للحياة، فإذا كان دليل الأصل قد مات وشيعناه ودفناه لأنه من قاعه لا يشمل هذا المورد، فكيف يعود حيا بإتلافنا لأحد الطرفين؟ فإن مقصود المحقق النائلي ليس هو ما هو ظاهر هذه العبارة، كي يقال ما هو المانع أن يعود إلى الحياة بعد أن نعطيه إبرة، إنما مقصود المحقق النائلي أنه عادل الحياة، إنما مقصود المحقق النائني قدس سره أن المانع من جريان الأصل هو قبر الترخيص، هو مانع الباقي حتى بعد إتلاف أحد الطرفين، إذ ما زال يقال لا يعقل أن يجمع الشارع بين الترخيص في هذا الطرف في تمام الأزمنة وذاك الطرف في زمن ما قبل الثلاث. والحمد لله. بل نفس الكلام لا يلتزم الفقهاء بالانحلال إلا إذا كان الخروج قبل العلم الإجمالي.